إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من جامع الإمام الترمذي رحمه الله بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.
يعني هذا دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم فقط لا تقضي الصلاة. فسألت امرأة وهي معاذة، سألت عائشة رضي الله عنها: هل تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حرورة، اسم موضع من الكوفة، أول ما خرج الخوارج ذلك المكان فنسب إليه، لأنهم يقولون بلزوم والله صلاة يعني الحرورية الخوارج. فأنت منهم؟ قالت: لا، أنا سائلة. فقالت: لا، نحن كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لاختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.
يعني لا تقرأ، يعني ممنوع عليها أن تقرأ. نعم، لكن الحديث متكلم فيه. نعم.
قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الجنب ولا الحائض. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد
به. الحديث الضعيف لأجل إسماعيل بن عياش، لأن إسماعيل بن عياش رواه عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة حجازي، فدل على أنه ضعيف. نعم.
وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات، حدثنا بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
صحيح أنها لا تمنع تقرأ.
وبه إليه قال باب ما جاء في مباشرة الحائض. وبه إليه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني.
ففي جواز مباشرة الحائض، أي أن ينام معها ويمس بشرتها، يعني إذا كانت متزرة بإزار. نعم.
وفي الباب عن أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
وبالسند المتصل إليه قال باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. وبه إليه قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها،
يعني مواكلة الحائض الأكل معها، الأكل معها وأكل بقيتها وشرب سؤرها، ما حكمه؟ قال لا بأس. نعم.
قال وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها.
صحيح جائز. نعم.
وبه إليه قال باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت قلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك.
ففيه جواز دخول بعض الحائض، بعض جسم الحائض المسجد، بعض دخول البعض لا يعتبر دخول الكل. وبهذا احتج من قال أن من حلف لا يدخل بيت فلان فأدخل يده أو أدخل رأسه لا يحنف. لماذا؟ لهذا الحديث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي الخمرة، قالت إني حائض، قال ليس في يدك، بيدك تناولي، وإنما منع دخول كلك. نعم.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.
نعم.
وبه إليه قال باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني إتيان الحائض مكروه، والمكروه مراد به التحريم، تحريم إتيان الحائض جماعها حرام لا يجوز. يعني فقد، وهذا الحديث قال يعني فقد يعني كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد.
يعني حديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولذلك ما يكفر، وإنما يكفر يعني هذا ورد بطرق ضعيفة بعضها، فهذا يكفر يتصدق بدينار أو بنصف دينار. نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في الكفارة في ذلك. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار.
هذا بنصف دينار قال، ويأتي بدينار كامل. اختلفت الرواية في ذلك، وجمع العلماء بين ذلك وقالوا: إذا جامعها في أول حيضها يتصدق بدينار كامل، وإذا كان في آخر حيضها يتصدق بنصف دينار. وسبب ذلك قالوا إنه في أول حيضها أنه قريب الجماع لها، شهوته ما هي تدفعه إلى هذا، يعني خفيفة. وأما في آخر حيضها فقد اشتد عليه الشهوة ووقع وغلب فخفف عنه بنصف دينار. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار.
هذا هو السبب، دما أحمر معناه أول الحيض، أوائل الحيض أحمر، وفي آخره يكون أصفر. نعم.
حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.
يستغفر ربه. نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اغرسيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه.
مغسلي معناه، يعني معناه تفتته أول ببله بالماء ثم تغسله، ففيه نجاسة دم الحيض، إذا أصاب شيئا لا بد من غسله. نعم.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أسماء رضي الله عنها في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة، وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك.
ولم يوجد مذهب حنفي. نعم.
ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وسدد في ذلك. وبه إليه قال: باب ما جاء في كم تمكت النفساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطني وجوهنا بالورس من الكلف.
الكلف هذا شيء حبوب يخرج في وجه المرأة فيداونه بهذا. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.
يعني أكثر مدة النفاس 40 يوم عند بعض أهل العلم بهذا أثر، وإلا أن ترى الطهر قبل ذلك لأنها ربما لا ترى الدم أصلا، يعني فإذا طهرت تغتسل وتصلي.
فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء.
يعني معنى ذلك أنه إذا جاوز 40 فقد جاوز الحد فيكون استحاضة، استحاضة لا يمنع. نعم.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما.
هذا الشافعي ما شابه هذا. نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
يعني وهن 9 نسوة يطوف عليهن، أي يجامعهن ويغتسل مرة واحدة، ففي جواز ذلك. نعم.
قال: وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس رضي الله عنه، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة.
نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء إذا أراد أن يعود يتوضأ. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا
فإنه أنشط للعود. نعم.
قال: وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال به غير واحد من أهل العلم. قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.
نعم.
وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما. وبه إليه قال: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء.
يعني يقدمه، يعني يقدمه، وهذا يعني ليتفرغ للصلاة لا بد يقدمه.
قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة.
حاصله أن الصلاة يحتاج إلى تفريغ القلب، تفريغ القلب. ومن هنا نقول إن بعض الناس يعني يتكلم ويقول كل شيء بعد الصلاة، لا، نحن نقول الصواب عبارة كل شيء قبل الصلاة، كل شيء قبل الصلاة، بعد الصلاة ما فيه. يعمل البول والغائط ونحو ذلك أو أشغال أخرى أو ما إلى ذلك، يقول له قبل الصلاة يتفرغ ثم يدخل في الصلاة، هذا هو. وأما قولهم كل شيء بعد الصلاة هذا منافي لهذا، يعني كل شيء بعد الصلاة معناه يصلي وهو مشغول البال، لا، هذا غلط، هذا غلط، غلط يعني شائع. وإنما الصواب كل شيء قبل الصلاة ليكون فارغ القلب للصلاة، يعني الصلاة تحتاج إلى فراغ من بول أو غائط أو نحو ذلك، أو يتكلم مع الناس مثلا يقول لهم يعني قبل الصلاة انتهوا من يعني كلامكم حتى نصلي يعني ويتفرغ للصلاة، الصلاة أهم. نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنها قالت: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده،
يعني التراب الذي بعده يزيل يعني قدره. نعم.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ.
نعم.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القدير أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه.
يعني معنى ذلك أنه إذا توضأ واتجه إلى المسجد فأصابه يعني بين ذلك يعني شيء لا يغسل رجله، وإنما يغسل إذا كان رطبا يغسل الرطب فقط. نعم.
قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الصحيح.
نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في التيمم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه رضي الله عنه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين.
هذا هو في خلاف بين العلماء في مقدار التيمم، يعني جمهور الفقهاء يقولون إنه محل الوضوء هو محل التيمم، يعني معناه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يعني هكذا يقولون. لكن الصحيح دليلا أنه للوجه ضربة واحدة للوجه والكفين، كفين بس، هذا هو محل التيمم، لا وجه، والضربة تكون واحدة. والفقهاء يقولون ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين. وهذا حديث ضعيف لا دليل عليه.
قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار رضي الله عنه من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنهم، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر رضي الله عنهم وإبراهيم والحسن، قالوا: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار رضي الله عنه في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه.
نعم، هذا هو الصحيح، للوجه والكفين ضربة واحدة. نعم.
وقد روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، فضعف بعضه.
وهذا قبل أن يعلمهم، قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تيمموا هكذا إلى الكفين والآباط، إلى المنكبين والآباط، لكن بعد أن علمهم للوجه والكفين ضربة واحدة تركوا ذلك. نعم.
فضعف بعض أهل العلم حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار رضي الله عنه في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار رضي الله عنه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين.
هذا هو محمله، محمله للآباط والكفين والمنكبين قبل أن يتعلموا، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للوجه والكفين، فوقفنا على هذا. نعم.
والدليل على ذلك ما أفتى به عمار رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم.
هذا هو السنة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.